إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، أخرج الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، ومن ذلك لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه عز وجل في غير ضراء مضرة ولا فتنة، فإنه قد يشتاق الإنسان إلى فراق الدنيا بسبب ضراء مضرة أو فتنة مضلة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول الدنيا، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وما به الدين، ما هو من أجل حب الدين، قال: ما به إلا الفتن، لشدة الفتن يكره الحياة ولو لم يكن من أهل الصلاح ومن أهل الدين، شدة تقلبها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره قلة المال، وقلة المال أقل عند الحساب، ويكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة. فمعناها أنه قد يحب لقاء الله، يحب الموت، أعني فراق الدنيا، لكن بسبب الفتنة التي أحدقت به. وفي الدعاء ثابت النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وفي حديث أبي هريرة: حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أيها الناس، إن الفتن المضلة متعبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا سعادة من تجنبها وجنبها: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. كرر ذلك ثلاثا: من جنبه الله الفتن المضلة فهو سعيد في الدنيا سعيد وفي الآخرة سعيد. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. معناها أن من استشرف لها هلك تهلكه، الذي يوفقه الله يجد مكانا معاذا يأرز إليه يجتنب الفتن يعوذ به، فليعوذ به ملجأ أو معاذا فليعوذ به. أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولما كانت الفتن على هذه الحال من الشدة صار المؤمن يحب الفرار منها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع به شعاف الجبال والقطر ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يرعى غنم ولا تحصل له فتنة في دينه. أخرجاه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. هذه المضلات يصير فيها الإنسان في ظلمة، يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإذا كانت الفتن المضلة على هذا الحال فإنه قد استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافها علينا جدا. ففي حديث أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. خرجه أحمد وهو حديث صحيح. خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مضلات الأهواء، وإن كان بسبب البطون، من يضمن لما بين لحيه وبين رجليه يضمن له الجنة، أي شهوات البطون ورغبات المآكل من أسباب الفتن، حتى لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أو من حرام. والفروج كذلك. خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على العباد ما يحصل بسبب ذلك من الفتن والشهوات والزنا واللواط وما يتضرر به الإنسان ممن لم يحفظ فرجه عما أحل الله إلا عما أحل الله له. وهكذا مضلات الأهواء، الشبهات بشتى أنواعها والشهوات بشتى أنواعها، خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ذلك. وجاء عن أم سلمة من طريق شهر، لكن لبعضه شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر، اللهم رب نبي رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واهد قلبي وجنبني مضلات الفتن. الحديث معناه، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يخاف علينا منها، وتارة يعلمنا الدعاء بمجانبتها لشدتها على النفوس. فيا عباد الله، إن الموفق والسعيد هو الذي يوقى تلك الفتن بشتى أنواعها ويسلك سبل السلام منها. ومن أشد ما يجلب الفتن للناس الجهل، فالجهل داء قاتل، والجهل سبيل واسع للفتن والأهواء ومضلات الفتن شتى أنواعها. ففي الصحيحين عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من العباد أبعد أن أعطاكموه، ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا أضلوا. فإذا مضلات الفتن من أوسع أبوابها الجهل، ولا ترى فتنة إلا وهي صادرة عن جهل بالعلم أو عن جهل بالعمل به. من الناس من ربما علم ولم يعمل فهو جاهل، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فعلى المسلمين وجوبا أن يعتنوا جادين بالوقاية والسلامة. وترى كثيرا من الناس لا أحرص منه على السلامة من ما يضر بدنه، ولا أبلد منه في جانب السلامة مما يضر قلبه. ليس مباليا بما يهجم على قلبه من فتن وأضرار، ولهذا كان الواجب على المسلمين العناية بمزايلة الفتن وأسبابها ووسائلها. وأعظم ما يحرص به المسلم على ذلك هو أخذ العلم علما وعملا ودعوة، وحرصا على تطبيقه في نفسه وغيره. هذا هو سبيل النجاة من كل فتنة في الدنيا والآخرة، هذا هو سبيل الوقاية والنجاة والخروج من الظلمات إلى النور. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ولهذا قال الله عز وجل مبينا أن من كان مع العلم معتصما به أنه في هداية ما يضل. إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا وعد لا يخلف، وعد رب العالمين أن من أخذ هدى الله الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه آمن من الضلال ومعصوم بعصمة الله منه وآمن من الشقاوة والهلاك في الآخرة، فيوقع في الدنيا وفي الآخرة. وأما من أعرض عن العلم وأقبل على الجهل فما له إلا الضلال في الدنيا والتيه والزيغ والشقاوة في الآخرة. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فالله لا يضل أمة من الأمم أبدا فتصير في الضلال والتيه إلا عن إعراض وبعد عن العلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سنة الله، يريد الله ليبين لكم، يظهر لكم العلم. أخذ العلم نجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة ثم دعا إليها، فمن دخل الدار أكل من أدبه، ومن لم يدخل الدار لم يأكل من أدبه. وهكذا كما أنك النذير العريان، أطاعه قوم فنجوا، وكذبه قوم فدهموا العدو وأهلكه. هذا سبيل النجاة من الفتن شتى أنواعها. إنك ترى رأي العين، تمكن الفتن في القلوب، في الأخلاق، في المعاملات، في الأوقات، في سائر الحياة، فتن كثيرة في الرجال في النساء. ما السبب؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا رد عن العلم، أقبل على الدنيا وعلى الجهل. أصحاب السبت الذين أخذوا بالعلم عن الله نجاهم الله من المسخ، والذين تركوا العلم وأعرضوا مسخوا، صاروا قردة خاسئين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، ومعنى نسوه تركوه، عاملوهم عاملة مهمل المنسي. أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فترك العلم، ترك الهدى فسق، ضلال، هلكة وظلم، بنص هذه الآيات. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قوم قارون هلكوا مع قارون إلا من أخذ بالعلم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. بعد أن خرج في أهبته بما ذكر الله في كتابه، وقف أهل العلم آخذين به، معتصمين به، ناصحين به، واعظين به، فهلك أولئك المتمنين لبهرج قارون. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أسفين ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فيا عباد الله، هذا هو المخرج والوقاية وسبيل السلامة، العلم النافع، علم كتاب الله. اعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم. الله أمرنا أن نأخذ العلم، حبل الله وكتاب الله والعلم. أمرنا الله عز وجل أن نأخذ النور ونترك الظلمات. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، واضح. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع سبله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات. ونحن موعودون معشر العباد، إن نحن أخذنا العلم تمسكنا به أننا في عافية، وأننا لا نكون في ظلمة أبدا، لا في دنيا ولا في أخرى، بل نعيش على نور ونبقى على نور، على الصراط صار عند الميزان في سائر أوقاتنا إلى أن ندخل جنة ربنا بتوفيقه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط هو كتاب الله والعلم، فإما يأتينكم مني هدى فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الأهواء والآراء وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله سبحانه وتعالى، ولقد سار على هذا سلفنا رضوان الله عليهم جادين عاضين على ذلك بالنواجذ، كما في حديث العرباض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال كأنها موعظة مودع يا رسول الله، أوصينا أوصيكم، قال أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإياكم أحدث فإن كل بدعة ضلالة، سنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم أحدثات الأمور. والشاهد الأخذ بالعلم سنة، العلم دين، امسك العلم تنجو، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا الذي وصانا الله سبحانه وتعالى به، والذي هو سبيل النجاة والوقاية من جميع الفتن المضلة التي هلك فيها كثير من الناس من آدم إلى قيام الساعة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، أما بعد أيها الناس، في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه حين جاء الحسن بجيش عظيم من العراق ومعاوية بجيش عظيم من الشام، كاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم يهلكون يقتتلون، هذا بجيشه وهذا بجيشه، فجاء أبو بكر إلى الحسن فأخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لما سمع الحسن هذا الحديث كان سبب نجاه هذا العلم، علم واحد حديث واحد، سبب نجاة جيش عرمرا جيش المسلمين، وتنازل الحسن لمعاوية على الخلافة ببعض الشروط ذكرها، وسلم الجيش وسمي عام الجماعة. هذا لنعلم جميعا أن الأخذ بالعلم نجاة ووقاية من الفتن، سلمت دماؤهم. وفي مسلم عن عبد الله، يعني قصة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن يحيى بن يعمر قال أول من قال بالقدر معبد الجهني بالبصرة، فقدمت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، وقلنا لو قدر لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوجدنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاقتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الكلام إلي، قلت أبا عبد الرحمن ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقول الأمر أنف، يطلبون العلم لكنهم ضلال، يقولون إن الله ما قدر المقادير، ما علم المقادير إلا بعد حدوثها، هذا إنكار لعلم الله والله بكل شيء عليم، وهذا كفر. ولهذا قال لهم عبد الله بن عمر أخبروهم أنهم مني براء وأني منهم بريء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله من حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث عمر وتؤمن بالقدر خيره وشره إلى آخره صحيح مسلم. والشاهد أن الله عز وجل بصر يحيى بن يعمر رواح من معه وأهل البصرة في مجلس واحد عند ابن عمر. في صحيح مسلم أن يزيد بن صهيب الفقير قدم ومن معه إلى الحج، فمروا بالمدينة ووجدوا جابر بن عبد الله على سارية يحدث الناس، وذكر الجهنميين، وكان يزيد بن صهيب قد لفح برأي الخوارج وأنه لا يخرج، أنهم يخلدون، أصحاب المعاصي يخلدون في النار لا يخرج منها، فسمعه يذكر الجهنميين فناقشه في ذلك أبان له أكثر، فقال لأصحابه ومن معه: ترونه يكذب؟ أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ معناه أن هذا صحابي جليل ما سيكذب، وكانوا قد عزموا على أنهم يحجون ويخرجون على الحجيج. قال: فما خرج منا غير واحد. فمجلس واحد هداهم الله به وأنقذهم من تلك الورطة ووقاهم من فكر الخوارج المهلك. مجلس مع جابر يذكر فيه خبر رسول الله، الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهنميين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخوارج عندهم أن من ارتكب معصية هلك، دخل النار خالدا مخلدا فيها. فانظر كيف تقع الشبهات على الأمة وتهلكهم حتى يسمعوا العلم من أهله ويأخذوا العلم من أهله. وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن أبي بن كعب أن عبد الله بن فيروز كان قد وقع في قلبه القدر، فذهب إلى أبي وقال: حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يذهب هذا الذي في قلبي، أي في القدر. قال: فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض، حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أهل السماوات وأهل الأرض لو عذبهم الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وخير ظالم لهم، أي عذبهم بذنوبهم، ولو رحمهم كانت رحمته خير لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك دخلت النار. وذكر هو ذكر له ذلك، وصار عبد الله بن فيروز الديلمي، عبد الله الديلمي صار من أئمة الحديث، وأنقذه الله من ذلك الفكر بمجلس واحد عند أبي رضي الله عنه. ورجل قرآني كان قد لفح بفكر القرآنيين، فأتى عمران بن حسين ويحدث عن السنة، قال: يا أبا نجيد حدثنا عن القرآن، من القرآن، يعني السنة قد صار زاهدا فيها. قال: أنت وأصحابك تقرؤون القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل أنت مخبري عن الصلاة وعن الزكاة، يعني الصلاة وما أركانها وما واجباتها وما يقرأ فيها وما وما، وهل أنت مخبري عن الزكاة وزكاة البقر وزكاة الإبل وعن المال، زكاة المال؟ وعدد له من ذلك، أي أن الله قال أقيم الصلاة، والسنة أبانت كيف إقامة الصلاة، أن الله أمر بالزكاة، والسنة أبانت كيف أداء الزكاة ومصارف الزكاة وغير ذلك. فتنبه هذا الرجل، قال: أحييتني أحياك الله. قال الحسن البصري رضي رحمه الله: فما مات هذا الرجل حتى صار من أهل العلم. فأنقذه الله بعمران بن حسين بعد أن كان قرآنيا لا يعني زاهدا في السنة، زاهدا في السنة، لأن الفكرة قديمة، فكرة القرآن. ورجل قتل 99 نفسا، يعني ثم كمل برجل أفتاه بغير علم 100، ثم سأل عن أهل العلم، أعلم أهل العلم، فدل على عالم أتاه فأفته بعلم، الأول الراهب أفتاه بجهل ما لق توبة قنطه فقتله، والثاني أفتاه بعلم. ومن يحول بينك وبين التوبة اذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك إنها أرض سوء، أي أرض فيها فتن بسبب مجالسة أولئك المفتنين ازداد شره وقسوة قلبه. فذهب حتى أنصف الطريق وأتاه ملك الموت واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة إنه لم يعمل خيرا قط، وقالت ملائكة العذاب وقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا على ربه، أرسل الله ملكا يقضي بينهم، أنقيس بين الأرضين فإلى أيهما أقرب كان له، فقاسوا فوجدوه إلى أرض الخير أقرب، نجاه الله عز وجل من النار ومن الهلكة بعد قتل 100 نفس بتوبة صحيحة بمجلس عند عالم أو كلمة وفتوى من عالم بأخذ العلم. يا عباد الله، إن إهمال العلم إهمال الحياة، إهمال العلم النافع علم كتاب الله وسنة رسوله إهمال الحياة سبب جميع الفتن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.